إن الحمد لله أحمده وأستعين به وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ضد ولا كفء ولا سمي ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له. تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله تعالى بعنوان الشهيد، والشهيد صيغة مبالغة من شاهد، يقال شهد يشهد شهودا ومشاهدة أو شهادة. والشهود هو الحضور مع الرؤية والمشاهدة، ويطلق الشهود على الإخبار، فيقال شهد فلان على فلان أو لفلان بكذا، يعني أخبر عنه أنه فعل كذا وكذا. وقد يكون الشهود بمعنى الحكم، ومنه قول أم السائب رضي الله عنها: شهادتي فيك أن الله قد أكرمك، أي حكمي فيك أن الله قد أكرمك. والشهيد من أسماء الله عز وجل، هو الذي يعلم كل شيء ويرى ويبصر كل شيء مهما دق أو عظم، وهو عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. والذي يؤمن باسم الله الشهيد يثمر ذلك عنده ثمرات إيمانية كبيرة، وذلك أنه يستحضر دائما أبدا أن الله عالم الغيب والشهادة، وأن الله على كل شيء شهيد، وأنه سيسأل وسيحاسب عن كل أمر وعن كل فعل يفعله، كما قال الله تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فجدير بالعاقل قبل أن يعمل أي عمل أو يتكلم بأي كلام أن يقف مع نفسه وقفة محاسبة، وأن ينظر في عمله هل يعمله لله عز وجل وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم يعمله لغير ذلك. فإن كان لوجه الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أمضاه لأن الله شهيد عليه ولأنه سيسأل ويحاسب، وإن كان لغير ذلك وعلى غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم توقف وتراجع عن هذا العمل لأنه سيسأل عن النقير والقطمير، كما قال الله عز وجل: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. فمهما كان الإنسان يعمل عملا فإن الله سبحانه وتعالى شهيد على هذا العمل، فالإنسان يستحضر أن الله تعالى شهيد عليه، وأن الله يراه ويسمعه ويعلم حاله، كما قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. النجوى هي المسارة والكلام سرا. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. انظر في هذه الآية وتأمل فيها والتي قبلها، يقول الله عز وجل فيها: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. فكثيرا ما يعمل الإنسان عملا وينسى هذا العمل، ولكن الله عز وجل أحصاه، ولكن الله سبحانه وتعالى أمر بكتابته في كتاب، مع أن ربنا سبحانه لا يضل ولا ينسى، كما قال: فما بال القرون الأولى؟ قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكما ذكر الله عز وجل حال المجرمين أمام الكتاب الذي تحصى فيه الأعمال، وهم يقولون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. يقول الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وذكر الله تعالى أن مما يقع في ذلك شهادة الألسن وشهادة الأعضاء، فقال: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. ويتعجب القوم ويتساءلون عن شهادة الجلود وعن شهادة الأعضاء، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. ما هي المشكلة في من يعمل عملا يعصى فيه رب العالمين سبحانه وتعالى وينسى هذا العمل ويتغافل عنه ولا يتوب إلى الله تعالى منه؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. أحد المعنيين في الآية يعني: أو ما كنت تستطيع أو هل كنت تقدر على أن تستتر من أعضائك حتى لا تراك وتشهد عليك؟ وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. ليست هذه هي المشكلة، لأنه لا يقدر على ذلك أصلا، وإنما المصيبة في أنهم ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون. قال: ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. وهذا حال من يتجرأ على الله سبحانه وتعالى، فيعمل بالمعاصي ليلا ونهارا وينسى أن الله شهيد عليه. ولهذا تأتي المسألة الثانية، أن يستحضر الإنسان أن شهادة الله عز وجل هي أعظم شهادة، وأن الله سبحانه وتعالى هو أعظم شاهد لا يحتاج إلى شاهد معه، ويحاسبنا سبحانه وتعالى يوم القيامة على ما علمه منا وعلى ما اطلع عليه من قلوبنا. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى؟ قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. وهذا خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ليوجهه إلى قومه وإلى من حوله وإلى من جاء بعد ذلك. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. والقوم منهم من ينكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صادق في دعواه أصلا، ولذلك قال الله عز وجل له: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: هل كنت إلا بشرا رسولا، وأنزل الله تعالى قوله: قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا، قال المشركون من أهل مكة: ائتنا بشهيد يشهد لك أنك رسول. فأنزل الله تعالى قوله: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وقوله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقوله جل وعلا: قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. فشهادة الله عز وجل على أعمالنا ورقابة الله لنا تحتاج منا أن نتوقف عن كثير من الأعمال، وأن نتوقف عن كثير من النوايا والهموم التي نهم بها، لأن الله يطلع على كل شيء. وقد جاء اسم الرقيب مقرونا باسم الله الشهيد في قوله تعالى في قصة عيسى عليه السلام: وإذ قال الله يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. وهذا استفهام ليقرع به من اتخذه إلها من دون الله، وإلا فرب العالمين سبحانه وتعالى يعلم أن عيسى عليه السلام بريء من هذا. ومع هذا فقد ارتعد عيسى وخاف وسبح الله عز وجل ونزهه وقال: سبحانك يا رب، أنت تقدست وتعاليت وتنزهت أن تختار عبدا ليبلغ عنك ثم يقول للناس بعد ذلك: كونوا عبادا لي من دون الله. قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به. ماذا قال عليه السلام؟ أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. وجاء اسم الرقيب منفردا في موضعين آخرين من كتاب الله عز وجل، أحدهما في أول سورة النساء، ينادي رب العالمين على كل الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. هذه أوامر. ثم يختم الآية بقوله تعالى: إن الله كان عليكم رقيبا. ولما وجه رب العالمين أمة النبي صلى الله عليه وسلم توجيها خاصا ببيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ختم الآية بقوله وكان الله على كل شيء رقيبا. وهذه الرقابة من الله علينا تحتاج منا أن نرتقي في مراقبتنا لله عز وجل، فالله يرقبنا ويشهد على أعمالنا، وهو سميع بصير عليم خبير، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم ما في البر والبحر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، عالم الغيب والشهادة، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، لا فرق عنده سبحانه بين السر والنجوى، لا فرق عنده سبحانه وتعالى بين السر والعلانية، فكله عند الله سواء، يعلم كل شيء. فما الذي يحمل إنسانا يؤمن بهذا على أن يظلم سرا ويبدو أمام الناس بريئا ورب العالمين يقول ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا. وهذا الختام في هذا السياق لنفس هذا الغرض وفي نفس هذا المعنى الذي نتحدث فيه، فإن الله جعل لكل وارث إرثا وجعل لكل إنسان نصيبا، لكن الظالم يظن أن فعله يخفى على الناس، إلا أنه لا يخفى على الله سبحانه وتعالى، لأن الله على كل شيء شهيد. وهذه الشهادة من الله عز وجل تعني العلم بما يقع، وتعني أنه سبحانه وتعالى سيخبرك بما وقع وسيلزمك بحكمه في الآخرة كما ألزمك بالعدل في أمره في الدنيا. فالشهادة على العموم لها مراتب: مرتبة العلم اليقيني بأن هذا وقع، بأن هذا حاصل، المشاهدة والرؤية والحضور والتكلم بما علم حتى لو لم يتكلم به مع الناس، لكن قد يتكلم المرء بما علم بينه وبين نفسه. والمرتبة الثالثة الإخبار بما علمه وتكلم به، والمرتبة الرابعة الإلزام بحكم ما علمه وأخبر الناس به. خذ هذا الشاهد من الواقع كما حكاه لنا أو كما ذكره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في إعظام شهادة الله سبحانه وتعالى، والتي يتهاون فيها كثير من الناس، فيكون الإنسان يعلم علما يقينا أنه ظالم وأنه آخذ لحق غيره وأنه معتد أثيم، ثم ينظر حوله فلا يرى شهودا فيقول أنا بريء، ويقول لخصمه ائتني بالشهداء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل، قال لرجل من بني إسرائيل أعطني 1000 دينار، فقال ائتني بالشهداء أشهدهم، قال كفى بالله شهيدا، قال ائتني بالكفيل، قال كفى بالله كفيلا. فقال الرجل صدقت. صدق في ماذا؟ في أنه كفى بالله شهيدا، وفي أنه كفى بالله وكيلا، وكفى بالله كفيلا، صادق في هذا. فأعطاه 1000 دينار، فانطلق الرجل في البحر فقضى حاجته، ثم جاء يبحث عن سفينة في الأجل الذي أجله له. الرجل أعطاه 1000 دينار إلى أجل مسمى، جاء عند الأجل ليوصل المال إلى صاحبه. الآن لا أوراق مكتوبة ولا شهود ولا أحد يستطيع أن يثبت عليه أن عليه مالا، ولكن الرجل أشهد من؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. بحث عن مركب في البحر فلم يجد، فاستدعى من إيمانه توكلا ويقينا مع الأمانة التي يحملها، فجاء بخشبة فشقها وكتب رقعة إلى صاحبه ووضع الألف دينار، ثم ثمرها وجاء عند البحر وقال: اللهم إنك تعلم أنني استسلفت فلانا 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء، فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك. وقال: ائتني بالكفيل، فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك. اللهم إني أستودعكها، وألقاها في البحر حتى سارت فيه، ثم رجع وهو في ذلك يلتمس مركبا تصل إلى بلد هذا الرجل ليصل إليه بماله، والرجل الآخر عند الشاطئ ينتظر مركبا تأتي بماله في الموعد. فلما لم يجد مركبا ووجد الخشبة تلوح فوق البحر قال: آخذها حطبا لعيالي. من الذي يسير الفلك في البحر؟ إنه الله سبحانه وتعالى. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وهو الذي يسيركم في البر والبحر، وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. من الذي سخر البحر ليحمل الفلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى. والذي سير الفلك في البحر قادر على أن يسير الخشبة لعبد من عبيده آمن به وأحسن الظن به وأخذ بالأسباب وتوكل على الله، قادر على أن يسيرها. ولا يقال هذا خرق في العقل، فإن الرجل أخذ بالأسباب وتوكل على الله عز وجل ودعا بيقين واستودعها عند من لا تضيع ودائعه. أخذها الرجل فلما نشرها وجد 1000 دينار ووجد الرقعة، ثم جاءه الرجل في وقت آخر واعتذر إليه قائلا: لقد جهدت في أن أجد مركبا في الموعد فلم أجد مركبا قبل هذا. والرجل يعتذر عن التأخير، وهذا من حرصه على أداء الأمانة، وهذا لا يتنافى مع حسن ظنه ويقينه بالله سبحانه وتعالى، فإنما أراد أن يستوثق أن الرجل قد وصلت إليه أمانته، وهذا أمر وذاك أمر آخر. قال له الرجل الأمين الراضي بشهادة الله عز وجل: هل بعثت إلي بشيء قبل ذلك؟ قال: أقول لك ما وجدت مركبا قبل هذا. فقال: لقد أدى الله عنك ما في الخشبة، فانصرف بال1000 دينار راشدا. تأمل معي هذا الرجل الأول والثاني، وكان بإمكان كل منهما أن يغش الآخر وأن يخونه، كان بإمكان الأول أن لا يرجع، وكان بإمكان الثاني أن يقول: ما وصلني شيء، فهات 1000 دينار. ولكن أحدهما قال: كفى بالله شهيدا، والثاني قال: صدقت. فأن لهذا أو ذاك أن يخونها ويغش. ضع هذه الصورة أمامك، وضع بجانبها من الجانب الآخر صورة من يقتتل مع جاره أو زميله على حطام الدنيا البالي الذي لا يساوي شيئا مهما بلغ، ويقيم من يثبت له حجة داحضة لا قيمة لها أمام الله عز وجل، يقيم من يثبت له حق غيره زاعما أنه بذلك يكون نزيها ويكون شريفا، فيقع هذا بين الإخوة والأخوات، يقع هذا بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، بين المدير في العمل ومن تحت يده، يقع هذا بين الأقوياء والضعفاء، بل يقع هذا بين الرجل وزوجته. فترى الرجل إذا أغلق الباب عليه وعلى زوجته ربما ظلم وضرب واعتدى وآثم في حقها، ثم يخرج ويقول ما فعلت، فإذا ما ادعت عليه بدعوى قال ومن يشهد بذلك، وأن بامرأة مسكينة ضعيفة كهذه أن تأتي بشهيد يشهد على أنها ضربت أو أهينت أو أخذ مالها في بيتها وفي مكان بيتوتتها، أن لها أن تأتي بشهيد في مكان كهذا. ولكن الحقيقة التي غفل عنها هؤلاء أنه كفى بالله شهيدا، كفى بالله شهيدا. فضع هذه أمامك وتأملها، ولا تغيب عن خاطرك في قول أو عمل أو حتى في هم تهم به أو خاطر يخطر ببالك. وتأمل هذا المثال الآخر، يوم أن غاب إعمال هذه الشهادة عن أحد الجبارين المتكبرين الداعين للألوهية من دون الله عز وجل، وذلك في قصة أصحاب الأخدود والتي ذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن غلاما أسلم وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ذلك الغلام أسلم وآمن بالله عز وجل وحده، وأجر الله على يديه الكرامات، فصار يبرئ الأكمه والأبرص ويشفي من الأمراض. فلما كان الحال كذلك وعلم به الملك حاول قتله فلم يفلح، ثم قال له الغلام إنك لن تستطيع أن تقتلني حتى تفعل ما آمرك به، قال ماذا أصنع؟ قال اصلبني على جذع واجمع الناس في صعيد واحد وخذ سهما من كنانتي وقل بسم الله رب الغلام أقتل هذا الغلام، ففعل، فوقع السهم في صدغه بين عينه وشحمة أذنه فمات. فقال الناس جميعا إلا الحاشية، إلا من يزينون الباطل، قال الناس جميعا آمنا برب الغلام. فقيل له قد وقع ما كنت تحذر، قد آمن الناس. فأمر بالأخاديد فشقت حفر حول البلدة من النار، وجيء بالناس، ومن لم يرجع عن دينه يلقى في النار، حتى جيء بامرأة تحمل صبيا على كتفها، فنظرت المرأة وتقاعست خشية على ولدها، فأنطق الله الغلام تقدمي يا أمه فإنك على الحق. ورب العالمين سبحانه وتعالى يذكر لنا هذا موجزا في كتابه مقرنا له باسم الله الشهيد قائلا والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فانظر كيف فعل هؤلاء لما غابت عنهم رقابة الله عز وجل، يعني لم يراقبوا الله سبحانه وتعالى. ولهذا نحن جميعا مطالبون بالإحسان في عبوديتنا لله سبحانه وتعالى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصابرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي عليه وتسليماته. أما بعد، فقد يطلق الشهيد على غير الله سبحانه وتعالى من خلقه، فالأرض تشهد والأعضاء تشهد والناس جميعا وصفهم الله عز وجل بذلك، فقال: وإنه، أي الإنسان، على ذلك لشهيد. وقال في أمة النبي صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يدعى نوح يوم القيامة فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم. فيدعى قومه فيقال لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح عليه السلام: ومن يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. فذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وقد يكون الشاهد من البشر شاهد حق، وقد يكون شاهد زور. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أكبر الكبائر، فلما وصل إلى قول الزور كان متكئا فاعتدل وجلس وقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ قال الراوي: فما زال يكررها حتى قلت لا يسكت. وفي رواية: حتى قلنا ليته سكت. وهذا من خطورة شهادة الزور، فشهادة البشر قد يقع فيها الحق ويقع فيها الباطل، يقع فيها الصدق ويقع فيها الكذب، تقع فيها الإصابة ويقع فيها الوهم. أما شهادة رب العالمين سبحانه وتعالى فليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهي شهادة حق. وقد شهد رب العالمين سبحانه وتعالى على أعظم مشهود، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو. فشهد الله سبحانه وتعالى على أعظم ما يشهد عليه، شهد لنفسه أنه لا إله إلا هو. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. وقد يطلق على من قتل في سبيل الله شهيد، أي ويطلق على من قتل في سبيل الله شهيد. وهذا لا يكون إلا في من قتل في سبيل الله عز وجل، يعني من قتل لتكون كلمة الله هي العليا. وأما من قتل لعصبية أو قومية أو ما شابه ذلك فإنما هي أمور دنيا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فأعرض عن ذلك كله وأطلق حكما أسمى وأعلى من ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإنما سمي الشهيد شهيدا لنفس المعنى اللغوي في معنى الشهادة كما ذكر بعض أهل العلم، وذلك أنه تحضره الملائكة، فهو شهيد بمعنى مشهود، فعيل بمعنى مفعول. وقال بعض أهل العلم: لأنه شاهد لطف الله عز وجل به. وهذا أيضا صحيح، وقد ثبت قول النبي صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه ويرى مقعده في الجنة. فهذا من لطف الله عز وجل به. وقيل أيضا إنه يسمى أو سمي الشهيد شهيدا لأنه يشهد على الأمم يوم القيامة، وهذا ضعيف، لأن جميع أمة النبي صلى الله عليه وسلم تشهد كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فانظروا أيها الأحبة في الله وتأملوا اسم الله عز وجل الشهيد، وهو اسم يحتاج منا إلى وقفة في حياتنا، ويحتاج كل عاقل منا أن يتوقف قبل أي عمل يعمله، وأن يسأل نفسه، وأن يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، وأن يزن عمله قبل أن يوزن. فإن الله عز وجل بلا شك يسمع ويرى ويعلم ويشهد ما تقوله وما تعلمه. فيا معشر الرجال ويا معشر النساء، معشر الأغنياء والفقراء، الأقوياء والمستضعفين، لكل ظالم ولكل مظلوم إن الله على كل شيء شهيد، إن الله على كل شيء شهيد، إن الله بكل شيء عليم، إن الله خبير بصير. فلنستحي جميعا من الله عز وجل، وليكف كل منا عن أي فعل يفعله فيه إغضاب لله رب العالمين سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح والقبول الحسن، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم سدد رميهم وثبت أقدامهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم احفظ بلدنا مصر من الفتن وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم احقن دماء المسلمين وأنجهم يا رب العالمين. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين في بورما وفي سوريا وفي إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على ما تحبه وترضاه. اللهم اجمع كلمة المسلمين على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا على ما تحبه وترضاه، وجنبنا الفرقة والبدعة يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، وأنت حسبنا ونعم الوكيل، وأنت على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم.